بتوفيق الى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك واجماع الائمة الاربعة واختلافهم من الوزير ابن حبيرة رحمه الله. تقول ايه؟ شمس الدين الرمي الشافعي خير الحنفي، يبقى في حنفي وفي شافعي. شمس الدين شافعي خير الدين الحنفي. نعم، وهذه كلها اسماء مكروهة طبعا، خير الدين شمس الدين فيها التزكيه. أيهما الأكبر؟ الشافعي أكبر بمئة سنة. نعم. الحنفي الصغير. يقال يعني فيه الشافعي الصغير؟ يقال فيه الشافعي الصغير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الصغير ده أظن يعني لقب يأخذك الكثير في المذاهب. يقال مالك الصغير، الشافعي الصغير. لكن يطلق على أكثر من واحد. نعم. لكن قد يشهر مثل ابن أبي زيد، هذا مالك الصغير معروف. نعم. نعم.
سئل ابن باز رحمه الله تعالى: بعض الناس عندما يصاب ببعض الأمراض المزمنة يذهبون لبعض المشعوذين، أي من يسمون أنفسهم بالأطباء العرب، فينصحونهم إما بأكل لحم الخنزير أو بشرب الخمر، وقد حدث هذا كثيرا، ويستدل هؤلاء المشعوذون بالقاعدة الشرعية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات. ما حكم التداوي بما ذكرت، وهل القاعدة تتعارض مع معنى الحديث السابق؟ الجواب: هذا غلط من بعض الناس، فإن الله عز وجل لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم، وليست داخلة في القاعدة، فليس هناك ضرورة، لأنه ليس فيه شفاء، الشفاء فيما أباح الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال:
يا شيخ ابن باز. نعم. فالشيخ اعتمد هذا، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، أن الشفاء لا يكون في المحاط، بخلاف التناول كطعام، فالأكل بخلاف التداوي، والشرب بخلاف التداوي. نعم.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال: يا رسول الله، إني أصنع الخمر للدواء. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء ولكنها داء. وفي الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده، فقال أبو حنيفة: أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه دم. وقال الشافعي وأحمد: أول وقته من نصف الليل ليلة النحر، وأفضله ضحى يوم النحر، وآخره غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولم يلزمه شيء. وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره، ولو أخره إلى آخر ذي الحجة لأنه جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال: لا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم.
قال: واختلف وقت طواف الزيارة الفرض وحده، اختلف وقت وحد طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه. فقال أبو حنيفة: أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. فقال أبو حنيفة: أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره اليوم الثالث وجب عليه دم. يبقى في الحادي عشر والثاني عشر، أخر عن الثاني عشر وجب عليه دم، وابتداؤه من طلوع الفجر الثاني الصادق يعني من يوم النحر. قال الشافعي وأحمد: أول وقته من نصف الليل ليلة النحر، وأفضله ضحى يوم النحر، وآخره غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولم يلزمه شيء. وقال مالك: لا تعلق الدم بتأخيره، ولو أخره إلى آخر ذي الحجة لأنه جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال: لا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، وتعجيلها أفضل، وتعجيله أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم. يبقى أبو حنيفة يقول إذا قرأ إلى اليوم الثالث وجب عليه دم. ومالك يقول فإن قرأ إلى المحرم فعليه دم. والشافعي وأحمد يقول وآخره غير مؤقت، فإن أخروا الآخر أيام التشريق قل له ذلك، ولم يلزموا شيء ولم يذكروا بعد أيام التشريق شيئا. والراجح أن طواف الإفاضة يبدأ وقته كما قال الشافعي وأحمد من نصف الليل ليلة النحر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف وذوي الحاجة من أن ينفروا من المزدلفة بعد غياب القمر بعد منتصف الليل. طيب، وعليه ندخل في أعمال الحج يوم النحر، والترتيب لا يلزم بل هو مستحب. فلو بدأ الإنسان بالطواف أجزأه ذلك طالما جاز له النفر من المزدلفة الضعفة، طالما جاز له النفر المزدلفة. فلو نزل على مكة مباشرة فطاف وبدأ بالطواف قبل أن يأتي إلى الرمي والنحر فذلك له، فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء يوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. يبقى هنا البداية من النصف وليس من طلوع الفجر كما يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه. طيب، النهاية، المستحب أن يطوف الإنسان يوم العيد ويطوف في الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المستحب له. لو أخر إلى اليوم الحادي عشر لشدة الزحام وكذا، أو الثاني عشر أو الثالث عشر، كل ذلك على الساعة. لو حصل عذر وأخره إلى آخر ذي الحج فلا شيء عليه. لو تأخر بعد ذلك إلى أي شهر من الشهور، إلى أي سنة من السنين، فلا شيء عليه ولا دم عليه، لأنه ليس له وقت إلا وقت استحباب وكذا. أما إذا تأخر إلى هذا إلى أي وقت صح وأجزأه ولا شيء عليه، ولم يأتي شيء في الشرع يلزمه بشيء. لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك إلا إذا حصلت حاجة، إذا حصلت حاجة. إنما يبقى حجه موقوفا، لكن يبقى ماذا؟ على محظورات الإحرام المتعلقة بالطواف. يعني لو أتى كل الأعمال إلى الطواف فيباح له كل شيء إلا النساء، إلا النساء ما يجامع. لو بقي سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات لكن ما يجامع، هذا عنده محظور، لأن هذا جماع النساء لا يكون إلا بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الثاني. هو لم يتحلل التحلل الثاني، تحلل التحلل الأول، فأبيح له كل شيء إلا النساء. والنساء ما تحله إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التحلل الثاني. ده الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. يبقى أول وقت من نصف ليلة المزدلفة، وأما انتهاؤه فممتد وليس لآخره وقت مؤقت، إلا أن الأفضل أن يأتي به في يوم العيد، وإلا ففي أيام التشريق. في قول شاذ وهو إذا أمسى ولم يطف، أمسى يوم العيد ولم يطف بالبيت عاد محرما. هذا الحديث ورد عن بعض أصحاب السنن لكن حكموا عليه بالشدود، وإن قال به العلامة الألباني رحمة الله عليه لكنه شاذ. نعم. منى يرمي وبيت. اللي بيأخر الطواف لأيام التشريق ماذا يصنع في منى؟ يبيت بمنى ويرمي الجمار كل يوم وفقط، ما عنده إلا هذا. ثم إذا فرغ من أيام منى ونزل إلى مكة بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إذا لم يكن قد سعى سعي الحج. نعم نعم. يجزئ عن الوداع لو أنه طاف ومشى، لو طاف ومشى فآخر عديم البيت حتى لو سعى حتى لو سعى بعده. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر هل يعتد به أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا يعتد به، ووقت رمي جمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر. وقال الشافعي وأحمد: يجوز، ووقت رميها عندهما من بعد نصف الليل الأول.
واختلفوا فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر هل يعتد به أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا يعتد به، ووقت رمي جمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر. وقال الشافعي وأحمد: يجوز، ووقت رميها عندهما من بعد نصف الليل الأول، وهو الصحيح، لأن هؤلاء الذين لم يجوزوا كأبي حنيفة ومالك جوزوا النفر من مزدلفة بعد نصف الليل، نعم، لكن قالوا هذا الذي جاز له، أما الرمي لا يجوز، فالنبي أذن لكن للرمي وقت وهو بعد طلوع الشمس، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد. نعم.
قال: وأجمعوا على أن الطواف حول الكعبة 7 مرات، يبتدئ بالحجر الأسود ثم يختم به في كل مرة.
نعم.
واتفقوا على أن
قال: وأجمعوا على أن الطواف حول الكعبة 7 مرات، يبتدئ بالحجر الأسود ثم يختم به في كل مرة، حتى آخر مرة، نعم، حتى آخر شوط فلا بد أن يأتي أن يحاز الحجر فيه. وهل عنده تكبير؟ نعم عنده تكبير، لأن النبي كان يكبر كلما حاذ الحجر، فيبدأ بالتكبير وانتبه. ومثله السعي بين الصفا والمروة، فإنك تكبر وتهلل كلما أتيت الصفا والمروة، وفي آخر شوط وفي آخر شوط كذلك. نعم.
قال: واتفقوا على أن ركعتي الطواف مشروعة، ثم اختلفوا في وجوبهما، فقال أبو حنيفة ومالك: هما واجبتان، وقال أحمد: هما سنة، وعن الشافعي كالمذهبين.
من هنا عبر بكلمة مشروعة ولم يعبر بواجبة أو مسنونة، بمشروعة، لأن المشروعة يدخل تحته الواجب والمستحب، فاختلفوا في وجوبهما، فقال أبو حنيفة ومالك: هما واجبتان، وقال أحمد: هما سنة، وعن الشافعي كالمذهبين. والصحيح ما ذهب إليه أحمد وأنهما سنة، فلو تركهما صح طواف. نعم.
قال: واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجب تعيينها، وقال أحمد: يجب تعيين النية له، فإن طاف للقدوم أو الوداع أو بنية النفل، وكان ذلك كله بعد دخول وقت هذا الطواف الفرض لم يقع عنه.
يقول: واختلف وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجب تعيينها، وقال أحمد: يجب تعيين النية له، فإن طاف للقدوم أو الوداع أو بنية النفل، وكان ذلك كله بعد دخول وقت هذا الطواف الفرض لم يقع عنه. صحيح، يعني لا بد من تعيين أن هذا طواف إفاضة، لأن النية تفرق بين عبادة وعبادة، وإحنا عندنا عبادة واجبة وعبادة مستحبة وعبادة فرض، فعندنا القدوم مستحب، وعندنا الوداع واجب، وعندنا الإفاضة ركن، هذا الطواف وهذا الطواف وهذا الطواف، ما الذي يفرق بين أنواع الطواف هذه؟ النية. فلو أن إنسانا لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد وأخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم، إن نوى به الوداع ومضى إذن لم يطف الإفاضة، إن نوى به الإفاضة ومضى أجزأه عن الوداع، لأن المراد بالوداع إيه؟ طواف الوداع أن يكون آخر عديم البيت، وقد حصل، ولا يلزم أن ينوي الوداع مع الإفاضة، لا يلزم، فلو نوى الإفاضة فقط أجزأه عن الوداع، ولو نوى الوداع فقط لم يجزئه عن الإفاضة. نعم.
قال: واتفقوا على،
نعم، لا لو أنه لم يطوف طواف الإفاضة وعاد إلى مصر جهلا منه، ثم بعد ذلك علم، ولما علم بعد 30 سنة كان عاجزا، فهذا يعامل معاملة العاجز. إن كان عاجزا ببدنه وكل من يطوف عنه، إن كان عاجزا بماله بينتظر القدرة ويذهب إلى هناك. نعم، يعني عمل معاملة العاجز، لكن لا يسقط عن ولا يتم حجه إلا به. نعم.
قال: واتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر، إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يجوز حتى يطلع الفجر، فإن ترك الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر فعليه دم.
نعم، وأبو حنيفة محجوج بالسنة رحمه الله، محجوج بالسنة، فما ذهب إليه الأئمة الثلاثة هو الصحيح، لأن النبي أذن، ثبت السنة بذلك، أذن الضعفة ليلا، فكيف يقال ما يجوز إلا بعد طلوع الفجر؟ نعم.
قال: واتفقوا
يقول على يجوز حتى طلوع الفجر، فإن ترك الوقوف بعد طلوع الفجر فعليه دم، مع أن هذا سنة، فيه وقفة بعد طلوع الفجر، وقفة دعاء يدعوها المسلم، هذه من الوقفات في الحج، إذا بت في مزدلفة وصليت الفجر بعد الفجر تقف تدعو إلى قبيل طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا ينتظرون طلوع الشمس، كان فيه جبل اسمه ثبير، علامة إذا طلعت الشمس بيظهر تظهر عليه، فكان المشركون يقولون أشرق ثبير كيما نغير. النبي خالفه وانطلق قبل الشمس. سبحان الله، شريعة كلها أثرية، هنا قبل الشمس امشي، الجمرة بعد الشمس ارمي، يوم النحر الجمرة يوم 11 و12 بعد الزوال ارمي، فهناك نسك قبل طلوع الشمس، وهناك نسك بعد طلوع الشمس، وهناك نسك بعد زوال الشمس، وهناك نسك بعد غروب الشمس، فلا تنفر من عرفة إلا إذا غربت الشمس. يا الله، تمشي هذه التقييدات، بعض الناس قد يقول هذه التقييدات سبحان الله يعني فيها مشقة وفيها، والله هذه التقييدات يا إخواني، هذه التقييدات تعظم الشريعة في نفس الإنسان وتشعر الإنسان بقيمته. يعني شوف كيف أنك تمشي، ليس حاكم يمشيك بقانون أو ظالم يمشيك، لا، تمشي بشرع فتشعر بالعزة، أنت دون الناس، ما الذي يسيرك؟ يسيرك الشرع، كل شيء عندك بشارع، كل شيء بشارع. ولهذا الناس للأسف بعض الناس يقول دين دين، كل شيء دين، كل شيء دين، ما ليه كل شيء دين دين، يعني نبني بيوتنا كده بدين، ما انت فكر ايه، وتزرع ارضك بدين، كل حاجة بدين. طب قول لي يا شيخ نعمل 3 غرف ولا 4 غرف، ها يلا الدين، يقول لك الايسر الاحسن لك، يعينك على السكنة الواسعة وكذا، كل هذا مباح، ابني 3 غرف 4 غرف 17 غرفة مباح، يبقى عرفنا هذا بالدين الإباحة، الإباحة، فانظر أنت الأيسر إيه، تفتح الشباك ولا ما تفتح، دين لك ملكية ولا ملك ملكية، سلمك كم درجة، 6 درجات ولا 4 درجات، دين، شوف القانون، اسأل في مجلس المدينة، 6 درجات ولا 4 درجات، 4 لا تجعلها 6، 6 ابن 6، دين، كل شيء بدين، ومن ظن أن مسألة تخرج عن الدين كان جاهلا بالدين. فحينما أقول لك شوف هذا قبل طلوع الشمس، انطلق من مزدلفة لا تنتظر حتى تطلع الشمس، وهذا بعد طلوع الشمس ارمي بعد طلوع الشمس، وهذا بعد زوال الشمس، ارمي بعد زوال الشمس الجمرة الكبرى يوم العيد بعد طلوع الشمس، الجمار الثلاثة بعد في أيام التشريق بعد الزوال، كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ما يجوز الرمي قبل الزوال، ما يجوز الرمي قبل الزوال. هنا إذا غربت الشمس بعرفة، وإذا زالت الشمس قب عرفة يبدأ الوقوف من الزوال، وقف السنة يبدأ من الزوال، لأن النبي لما نزل بعرفة نزل بنمرة أولا، ما نزل بعرفة، لما انطلق من منى إلى عرفة نزل بنمرة وأمر بخيمة فضربت له، ثم لما زالت الشمس دخل. يبقى كل شيء أنت مقيد به، كل شيء أنت مقيد به. سبع جمار، سبع أشواط، سبع أشواط في السعي. نعم.
قال
يتركنا الشرع في عقيدة، ولهذا عندنا الشرع عقيدة وأحكام وأداب وأكل وشرب وكل شيء. الحمد لله يا رب لك الحمد أن مننت علينا بهذه الهداية العظيمة. سبحان الله، سبحان الله، كل شيء تقوله وتفعله وتمشي فيه وتتكلم به كله مقيد بالشريعة. نعم. طواف ايه؟ ثم ليكن لا، لكن يقول في الفقرة هذه ولا أعلمهم يختلفون ايه؟ لكننا ذكر أن أبا حنيفة يقول فإن أخر اليوم الثالث وجب عليه دم. المهم يعني هو حصد، انا بحسب يعني ان يكون ذكر في شيء من جمعات او شيء. نعم. ليس له احكام تخف الشريعة. متهور هذا اللي بيقول كده، اللي بيقول ابو حنيفه ليس له احكام تخالف الشريعه، متهور هذا، ده متهور، ده مش يعني مخطئ، هذا ايه ده، ده متعصب يعني، ما لهش احكام تخالف الشريعه. عجيب هذه، ده عاقل هذا اللي بيقول ابو حنيفه ما له احكام تخالف الشريعه. ابو حنيفه انه مخالف الشريعه، هو يقول ما الا ابو حنيفه يقول لا يجوز حتى يطلع الفجر في المزدلفه، كيف النبي أذى للضعف بالليل؟ يعني إلا أن يكون له مراد في ذهنه هو، يعني إيه أحكام تخالف الشريعة؟ يعني هل يقصد مثلا أنه هو أنه لم يعمد إلى مخالفة الشريعة؟ يكون عند النص يقول هذا قولي وأقدمه، صح، مش ليس له أحكام تخالف، أحكام تخالف موجودة، لكن لم يعمد. لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحد من أئمة الدين يقول شيخ الإسلام، ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين يعمد إلى مخالفة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء في الشرع أو كما قال. نعم
قال
طيب نكتفي بهذا نكتفي. طبعا واحنا اصلا واحنا دافعنا عن دايما ندافع عن ابي حنيفه في مساله الرأي لانه دايما يعني اشهر مسالتين بيؤخذ على ابي حنيفه مشهور بهما الايمان والايه والراي. احنا الايمان بنثبتها طبعا هذه مساله لكن الراي احنا بندافع عن هذه المساله. ماذا تقصد بالراي؟ تقصد بالراي الاجتهاد فابو حنيفه كغير صحيح. ابو حنيفه مسائل الرأي عنده أكثر لأن بضاعته في السنة أقل للأئمة الأربعة. نعم أما أن إذا قصدت بالرأي هو أن يعمد إلى الرأي المخالف للنص فيخرج عن اللي هو ده محل الذم. هذا لا يعرف لأبي حنيفة شيء في هذا. لا نعرف لأبي حنيفة أنه عرض عليه النص فكان قطعي الثبوت قطعي الدلالة ثم يخرج عنه أبو حنيفة. نعم قد يبلغ النص الإمام ولا يثبت عنده هو أو غيره. ومن أحسن من دافع عن أبي حنيفة في هذا الحقيقة فيما اطلعت عليه ابن عبد البر في الجامع لما ذكر أن أبي حنيفة كغيره. يقول مالك عنده مسائل أخذت عنه الليت أخذ عليه 70 مسألة قال فيها بالرأس. فليس الذم الذم أن أبي حنيفة يقول بالرأي يعني بالاجتهاد لأنه يجتهد إذا لم يكن عنده نص أو عند نص ولم يثبت إلى غير ذلك. أما أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمد إلى شيء يخالف به النص عمدا لا أبو حنيفة ولا غير. إذا على ما يذم أبو حنيفة في مسألة الرأي؟ هذا ندافع عنه بكل قوة. أبو حنيفة أو غيره لو أبو حنيفة صاحب رأس يخالف النصوص عمدا هذا ما يكون يمكن يكون إمام في المسلمين. بل أزيدكم وابحثوها زيادة أنني مسألة ما درست أهل الرأي وفي أبو حنيفة وإلى آخره وما درست أهل الأثر نجعل ذلك مدرستين. ما أدري أين بناء المدرستين دول فين متى بني المدرستين وما أصول المدرستين. يعني عرفنا حتى ما بنقول متقدمون متأخرون المصطلح ده زمانا معروف متقدم ومتأخر. يعني ايه زمانا؟ مش حد بين المتقدم والمتأخر سنة معينة لكن هذا من المتقدمين كل واحد متقدم. هذا متقدمين الصحابة متقدمين على التابعين تابعين متقدمين تابعين التابعين ده متقدم متأخر باعتبار زماني ما في مشكلة. أما مسألة مدرسة أهل الأثر وأهل الرأي ما يعني أهل الرأي؟ يعني أهل الرأي هذا هذا المصطلح لابد أن يعرف المقصود ثم يقال هذا يقبل أو هذا يرد. هذا المعنى يرد أو يقبل. إن قدم معنى معقول يقبل قبل إنما مسألة هذا من أهل الرأي. أهل الرأي على رأسه ماذا؟ هذا أبو حنيفة من أهل الرأي وأبو فلان ما يعني أبو حنيفة من أهل الرأي ومالك من أهل الأثر. أنا أريد أن أعرف فسروا لنا. أنا عندي أبو حنيفة ومالك من أهل الرأي ومن أهل الأثر. من أهل الأثر بتقديم الأثر في كل باب يقدمون الأثر في الاستدلال كل يعمد إلى النصوص. ومن أهل الرأي يعني من أهل الاجتهاد إذا لم يكن عنده ما أثر. ففي أشياء قد توجد تحتاج إلى نظر. يعني إيه؟ يعني تقييدات. يعني ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ مدرسة كذا ومدرسة كذا مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين. ما أدري أنا ما أعلم شيئا يقال بهذا في قواعد اجتمع المتقدمون ووضعوا قاعدة واجتمع المتأخرون أو ده بيذكرنا مسألة المجاز لأن الخروج عن الحقيقة. الحقيقة كانت إيه؟ نحن نحتاج إلى أن نعرف أن العرب اجتمعوا وضعوا اللفظة هذه لحقيقة كذا ثم جاء من بعدهم فأخرجها إلى غير الحقيقة. نحن نحتاج أيضا المتقدمين دول من هم وفي أي عصر وما الكتاب الذي جمع قواعدهم وصنفوها، ومن مؤسس مدرسة المتقدمين ومن مؤسس مدرسة المتأخرين. لكن أن نقول هذه القاعدة عند علمائنا المتقدمين كذا كذا كذا، ثم فلان هذا من المتأخرين خالف هذه القاعدة، المتأخرين زمانا عنهم خالف، احنا نقول متقدمون ونقول متأخرون ونقول معاصرون. فقد انت اليوم تكون على قاعدة المتقدم، يبقى انت على قاعدته، انت من المتقدمين ولا من المعاصرين ولا من المتأخرين؟ انا معاصر والله. امال يعني ايه المتقدمون على والمتأخرون على والمعاصرون على؟ فاذا ينظر المسألة بحسب وجودها وتبنيها، وهل اختلف أهل العلم المتقدمين فيها لما وجدت أم لا، فيكون إجماعا بهذه النظرة. لكن أحيانا تدار معارك وتجعل تفصيلات بدون داعي، تكون هذا من وضع البعض. احنا عندنا العلم محكوم بقواعد، هو متقدم متأخر، طب ابن حبان منين وبنخلفه في قواعد العلماء، بيخلفوه في قواعد في التوثيق وكذا، ما هو متقدم. هقول لك لا متأخر، متأخر أنت عندك سند كامل ورد بها النص، سند كامل ورد بها النص، لأن كل متقدم تجيبه أنا هقول لك أحمد متقدم متقدم، لا عندي متأخر، أنا عندي متقدم ابن المسيب وابن شهاب وابن، ويجي واحد يقول لك ابن شهاب لا من المتأخر، أنا عندي المتقدم الصحابة. مدرسة نفس المسألة، مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الأثر، ويدخل فيها الأئمة. يعني مدرسة دي فين بنيت ومن مؤسسها ومن وضع أصولها وإيه الأصول، وهل في أصلا عندنا نقبل حاجة اسمها رأي؟ قول لي ما معنى الرأي؟ إن قصدت بالرأي الاجتهاد فموجود في كل علماء الدنيا، في الصحابة موجود الاجتهاد، وإن قصدت بالأثر اتباع السنة فكل علماءنا من أول الصحابة اللي بعدهم يتبعون السنة. فنقول أبو حنيفة هذا على رأس مدرسة أهل الرأي، وأبو ومالك على مدرسة على رأس مدرسة أهل الأثر، أو كذا، أو ابن مسعود حتى يعتبرون يعني مثلا ابن مسعود هذا، لو تكتب كذا اكتب عندك على أي النت يطلع لك كذا مدرسة أهل الرأي وأهل الأثر، يمكن بيجعلوا ابن مسعود على هذا رأس المدرسة، ويجعلوا ابن عمر وكذا من في المدينة على مدرسة أهل الأثر. إيه أثر وإيه رأي؟ بالرأي الذي نعرفه والأثر الذي نعرفه، كل إمام من أئمة المسلمين أثر ورأي، أثر عند وضوح الدليل فلا يعدل عنه، رأي يعني اجتهاد. ولهذا كلمة الرأي، احنا نحارب الأرائيين، نحارب أهل الرأي اللي هو المخمن للأثر، ده رأي مخالف، ده المذموم، زي القياس، نحارب أهل القياس اللي بيقيسوا السنة على عقوله، لكن أهل القياس المعتبر ده مصدر مصدر الشريعة، يبقى ده رأي، يبقى ده قياس. فكل إمام من أئمة المسلمين هو صاحب أثر وهو صاحب رأي. ولهذا قال أبو حنيفة ما قاله الأربعة في لزوم اتباع السنة وعدم الخروج عنها، الأئمة الأربعة كلهم. ولهذا نقول فعلا هذه المذاهب الفقهية السنية الموجودة، يعني يلا يلا احنا بنقول قبلنا المذاهب باعتبار واقع الأربعة، باعتبار انه دون فيها وانه كذا وانه كذا، وان كان اخذت مأخذا خلاف الأئمة الأربعة في تبنيهم او في مصدر رجوعهم. فالأربعة الأئمة يرجعون إلى الكتاب والسنة، إنما هؤلاء يرجعون إلى أقوالهم وإلى أصولهم التي وضعوها بناء على أصل الإمام، والإمام ما في أحد وضع أصول يقول أنا أصولي كذا كذا، لكن أخذت من مسائلهم. فهذه أمور لابد ننظر إليها بنظرة صحيحة، لا هي التي تهمل الواقع. ولهذا احنا بنقر في وجود مذاهب في وجود مذاهب والعلماء تكلموا هذا احنا الان بنقراه هذا كتاب المذاهب الأربعة ما بنلغوش لكن احنا بنتصوره دي اجتهادات الأئمة انما دخل بقى في مذاهب ولا يجوز للحنفي يقلد مادر الشافعي ولا يجوز للحنفي يجوز من الشافعي او تقول بقى ان هل يجب تقليد مذهب من المذاهب وعدم الخروج عنه او ان الحق في داخل في ما يخرج عن أربعة لا دي مسائل اخرى ما لهاش علاقه بالأئمة الأربعة انما ان في مذاهب فقهيه في دونت وموجود كتب وموجود مراحل تدوين في هذا موجود لهذا احنا بنقبل طالما قبل علماءنا بنقبل لكن لما ننتهي عند الاحتجاج والاستدلال بنتبع منهج الأربعة منهج الأربعة فلهذا هذه المذاهب وجدت فيها أصول تخالف أصول المذاهب الأربعة في طريقة الاستدلال أدوة اثنين بنتنبأ أيضا لأنه في فرق بين المذهب الفقهي المنتسب للإمام والمنتسب للإمام من جهة مذهبه العقدي فلنضيف المذاهب الأربعة مذاهب الأشاعرة والمعتزلة تحت مظلة المذاهب الأربعة أدخلونا بقى أشياء في الإمامة وأشياء في أبواب كثيرة خالفوا بها السنة وخالفوا بها أصول السنة بدعوى أن هذه من المذاهب الأربعة في لا دول أهل الرأي المذمومين دول هم الأرائيين دول مش مدرسة دول واحد اثنين ثلاثة عشرة منهجية لكن مش المراد بها في تدوين من دون مدرسة أهل الرأي مدرسة أهل الأثر دول جعلوا لهم علماء حتى من الصحابة نعم لكن دي اللي انت بتتكلم عنها مسألة بقى بعض الناس اللي بيلتمس يشقق المسائل ويفترض مسائل قبل وقوعها هذا السلف حذروا منهم كان بعضهم يسأل مسألة من هذه فيقول وقعت يقول لا يقول اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لك جوابا نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك